بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة في مسجد محمد حاضر السعيدي في الجهراء بدولة الكويت في شهر جماد الآخرة عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة، معاشر طلاب العلم، أشكر الله سبحانه وتعالى على أن هيأ مثل هذه اللقاءات العلمية والمجالس الشرعية، وأشكر أخي المفضال الدكتور خالد الضفيري وفقه الله لكل خير على مثل هذه الدورات وعلى مثل هذه المجالس. قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقد تكلم ابن مفلح رحمه الله عز وجل في الأداب الشرعية عن شكر الناس، وأن ذلك من شكر الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على أن وفقنا الله سبحانه وتعالى أن كنا من أهل الإسلام، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وأن جعلنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة أهل الأثر والحديث، فهذا توفيق من ربي سبحانه وتعالى. فكم من الناس في هذه المعمورة على كفر بالله سبحانه وتعالى، كم من الناس في هذه الساعة من يطوف حول ضريح يدعوه من غير الله عز وجل ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، كم من الناس من يستغيث في هذه الساعة بالمخلوقات، من يكفر برب العزة والجلال، كم من الناس في هذه الساعة من هو على معصية من المعاصي في هذه الأرض الكبيرة الواسعة البسيطة. وفقنا الله سبحانه وتعالى جميعا أن هيأ لنا مجلسا من مجالس الذكر نتذاكر فيه شيئا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا والله وتالله وبالله توفيق من ربي سبحانه وتعالى. فليشكر العبد الله عز وجل على أنه جعله من عباده واصطفاه أن يحضر مجلسا من مجالس الذكر. فليس مجالس الذكر فقط ما يكون من التسبيح أو التهليل أو التحميد أو التكبير، فإن هذا بلا شك من مجالس الذكر، ولكن كما قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: مجالس الذكر التي يتعلم فيها الطهارة والصلاة والصيام والحج فإن ذلك من مجالس الذكر. فهذه نعم ومنن من الله سبحانه وتعالى على عباده، والواجب على العبد أن يشكر هذه النعم. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال ابن القيم رحمه الله: ومفتاح المزيد شكر رب العالمين. فإذا أردت يا عبد الله الزيادة في الدنيا، في الصحة، في العافية، الزيادة في نعم الدين قبل الدنيا، فلتكن لله سبحانه وتعالى شاكرا، ولتكن لله سبحانه وتعالى مطيعا، فإن الشكر كما هو معلوم يكون بالقول وبالاعتقاد والعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعملوا آل داود شكرا. قال أهل العلم: وهذا دليل على أن الشكر يكون بالعمل. وكيف يكون الشكر بالعمل؟ بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، بالإقبال على طاعة الله عز وجل، بالإقبال على مراضي الله سبحانه وتعالى، بالإقبال على العقيدة الصحيحة، بالإقبال على السنة، بالإقبال على الصلوات حين ينادى بها، بترك الذنوب والسيئات والمعاصي، بترك مساخط الله عز وجل، وأن لا يراك الله في موطن لا يحب أن يراك فيه، ولا تفقد في موطن يحب الله سبحانه وتعالى أن يراك فيه. ذلك فسر بعض أهل العلم التقوى بهذا، التقوى أن يراك الله في مكان يحب أن يراك الله فيه، وأن لا تفقد في مكان، كذلك أن لا تفقد في مكان يحب الله سبحانه وتعالى أن يراك فيه. بعض الناس يفقد في مجالس الذكر، يفقد في مجالس العلم، يفقد في بيوت الله سبحانه وتعالى، يفقد في بر الوالدين، يفقد في صلة الأرحام، وتراه عياذا بالله حاضرا مقبلا على مجالس اللغو، مقبلا على مجالس العصيان لله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على أن نكون من أهل التقوى، وأن نكون من أهل مجالس الذكر. وهذا الكتاب الذي ذكره الشيخ خالد جزاه الله خيره هو في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، في بيان عقيدة أهل الحديث، في بيان عقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي ينجو العبد إذا اعتقد هذه العقيدة. وأما إذا تورط في غير عقائد أهل السنة وفي غير عقائد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فإنه قد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من كان من الفرق الهالكة بدخول النار، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، افترقت أمتي على 73 فرقة. والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، قال: كلها في النار، كلها في النار، أي هذه الذين افترقوا كلها في النار إلا واحدة. فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الناجية، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الناجي، ومن كان على عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو الناجي، ومن كان على غير العقيدة فهو من الهالكين. وكما قال السلف رحمهم الله ومنهم الفضيل بن عياض: لا تسأل عمن هلك كيف هلك، فالهلك كثير، ولكن اسأل عمن نجا كيف نجا، فالناجون قليل. لا تسأل عمن هلك كيف هلك، كيف هلك فلان وفلان وفلان، لا تسأل عن هؤلاء، ولكن فليكن السؤال عمن نجا كيف نجا. وهذه النجاة تكون باعتقاد عقيدة أهل السنة التي سطرها أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم، فهو في القرن الثالث، وهذه العقيدة مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وتعلم يا إخواني مثل هذه العقائد ليس من باب فضول العلم، وليس من باب العلم المستحب، وليس من باب فروض الكفايات، لا والله، وإنما تعلم العقيدة من باب فروض الأعيان، لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل قال في أول ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل، على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل، ثم ذكر من هذه المسائل ثم دخل في ذات الأصول. فهذه العقيدة يجب على عموم المسلمين أن يتعلموا هذه العقيدة، فإن هذه العقيدة متعلقة بالله سبحانه وتعالى، فالواجب على المسلم أن يتعلم عقيدته، أن يتعلم ديانته، أن يتعلم الإسلام، فإن الإسلام أعطانا كثيرا، فإن الإسلام من كان معتنقا هذا الدين على عقيدة صحيحة فمآله إلى الجنة. والجنة ما من مسلم إلا وهو يطلب جنة الله سبحانه وتعالى وما يكون فيها من النعيم المقيم ومن رؤية الله سبحانه وتعالى. فالإسلام أعطانا الكثير، فماذا قدمنا لهذا الدين؟ إن تقاعصنا عن طلب العلم، إن تقاعصنا عن تعلم العقيدة الصحيحة، فمتى يكون هذا التعلم؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم رحمهم الله: لم يخلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس سبهللة، لا عمل لهم ليلعبون، لا والله، إنما خلق الله الجن والإنس لإقامة العبودية على أرض الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: من لم يتعظ بهذه الآية فلا واعظ له. من لم يتعظ بهذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلا واعظ له. فهذه الآية من أعظم المواعظ على أن الله يا عبد الله ما خلقك لكي تكون في هذه الدنيا على غير طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى غير إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر هذا فتعلم العقيدة الصحيحة من أهم المهمات، بل هو أهم المهمات. فهذا الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، وكل منا يعلم ما قدمه هذا الإمام في تقرير عقيدة أهل السنة، في تقرير اعتقاد أهل السنة، وما وجده هذا الإمام من الأذية في سبيل تقرير هذه العقيدة: ضرب، سجن، أغمي عليه وهو يضرب. قد يقول قائل: لا نسمع عن هذا الإمام إلا ما يسطره الفقهاء رحمهم الله في أبواب الفقه، وهذا قول أحمد وهذا قول الحنابلة، ويظنون أن هذا الإمام قد عاش مثل معيشتنا في ترف وفي أمور لم تعكر صفو حياته. لا، فإنه أوذي في سبيل الله سبحانه وتعالى وسجن لتقرير عقيدة السلف في كلام الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقال له رحمه الله: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فيقول رحمه الله: جزى الله الإسلام عنا خيرا. يقول رحمه الله: جزى الله الإسلام عنا خيرا، مع تضحياته وأذية والأذية التي حصلت له، ونحن لم نقدم عشر معشار ما قدمه هذا الإمام، ومع ذلك نجد من أنفسنا عدم الدعوة إلى عقيدة السلف، عدم الاهتمام بهذه الأمور الشرعية، وهذا والله عيب فينا. فالمنبغي علينا أحبتي في الله أن نحرص وأن نكون على حرص تام على المجالس الشرعية والمجالس العلمية، فإن العبد يتحسر يوم القيامة على لحظة قد فوتها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن والله لا ندري ما هي الحسنة التي سندخل بها الجنة، والله لا ندري ما هي الحسنة التي سندخلنا الجنة. يعني بعض أهل العلم ومنهم ابن المبارك رحمه الله لما سئل عن إذا دخل المسجد ووجد الإمام ساجدا فهل يسجد معه، الصحيح أنه يسجد معه حتى وإن كان ساجدا، فقال رحمه الله فلعل هذه السجدة هي التي تدخله الجنة، لعل هذه السجدة هي التي تدخله الجنة. فلا يتقاعس الطالب أو يتقاعس المسلم عن لحظة في ذكر الله سبحانه وتعالى، وكما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فمن كان مريدا لهذه السلعة فليكن حريصا على مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الطاعة ومجالس القربة لله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب العظيم مؤلفه إمام من أئمة المسلمين، هو الإمام الحافظ وشيخ المحدثين والفقهاء أحمد إبراهيم بن إسماعيل بن عباس بن مرداس، ويكنى بأبي بكر ويلقب بالإسماعيلي، وذلك نسبة لجده إسماعيل. ولد سنة 77، يعني في القرن الثالث الهجري، وقد لقبه الذهبي رحمه الله بشيخ الإسلام، الثقة الحافظ الإمام. فإذا علم مقدار هذا الإمام في المرتبة العلمية فإن الطالب يحرص على قراءة كتابه. من فوائد قراءة ترجمة المؤلف أن تعلم مرتبة هذا المؤلف، فإذا علمت أن الحفاظ من أهل العلم أثنوا عليه خيرا وأعلوا قدره ومرتبته، فإنك تحرص على قراءة الكتب التي ألفها مثل هذا الإمام. وهو شافعي المذهب، بل هو من كبار فقهاء الشافعية، وله وجوه في مذهب الشافعي. والفائدة من معرفة مذهب هذا الإمام أن تعلم يا عبد الله أن هؤلاء الأئمة لا فرق بين الشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي في تقرير عقيدة السلف، لا فرق. لذلك يحرص أهل العلم عند بيان ترجمة مؤلف الكتاب في العقيدة أن يبينوا مذهبه الفقهي، وذلك فيه فائدة أن هذا صاحب هذا الكتاب في العقيدة هو ليس حنبلي وإنما هو شافعي. لا يقال القائل أن هذه العقيدة أتى بها أحمد بن حنبل، أو أتى بها تلاميذ أحمد، أو أتى بها من كان على طريقة أحمد، لا، فإن هذه عقيدة السلف الصالح، الشافعية والحنابلة والمالكية الحنفية، لا فرق في عقائدهم إلا ما ذكر عن أبي حنيفة في مسائل معلومة وسوف نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الإيمان. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاث الأصول نقل عن ابن كثير الشافعي رحمه الله، وذلك من فوائد هذا النقل في هذه الرسالة الصغيرة لكي يعلم القارئ أن هذه العقيدة قد اتفق عليها الشافعية الحنفية المالكية الحنابلة، فليست هي عقيدة حنبلية وإنما هي عقيدة الإسلام، هي عقيدة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقد كان رحمه الله عز وجل مقبلا على العلم وكتب العلم وعمره 6 سنين، كتب العلم وبدأ في دراسة العلم وكتابة الحديث وعمره 6 سنين، وهذا يدل على حرصه وهو صغير، وهذا فيه حث لنا جميعا أن نحرص على طلب العلم وأن نحرص أبناءنا على هذا العلم، فإن هذا العلم هو الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه ينادي في السوق: يا أهل السوق، هلموا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم. فذهب أهل السوق إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا حلق العلم، فقالوا: يا أبا هريرة، لم نرى إلا حلق العلم. فقال: هذا هو ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فمن مناقب طلاب العلم أنهم يأخذون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه والله مرتبة عالية ومرتبة رفيعة، ومن أخذه أخذ بحظ وافر. فليستكثر طالب العلم من هذا الميراث النبوي، فهذه من أعظم المناقب، أن من طلب هذا العلم فإنه يطلب ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر هذا عندنا جميعا فلنحرص أبناءنا على أن يكونوا من طلاب العلم، أن نحرص أبناءنا على أن يكونوا من حملة علم الكتاب والسنة. فإن من أخذ بهذا العلم، بعلم الكتاب والسنة، والله تقدم وتقدمت الأمم السابقة السالفة، لأنهم أخذوا بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. في القرون الأولى إنما تقدم السلف الصالح، لأنهم كانوا حريصين على تعلم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخرنا لأننا قد جعلنا هذا العلم وراء ظهورنا وأقبلنا على علم الدنيا دون النظر إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو علم القرآن وعلم السنة، التي قال مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله بها أولها. هذه الأمة أصلحها الله وتقدمت لأنهم كانوا متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت الأمم كلها مذعنة لهذه الأمة، لكن لما شاركنا الناس في علم الدنيا وتركنا العلم الذي قد حصل لنا فيه الميزة تأخرنا، فأصبحت الأمور أمور بالتقدم العقلي والتقدم الذي يكون للإنسان فيه من جهة الدنيا. فقد يسبقك كافر، نصراني، يهودي، لأنكم اجتمعتم على شيء ولم تمتاز أنت يا من حباك الله بالإسلام بالقرآن، لم تمتاز يا من حباك الله بالإسلام بسنة ولد عدنان، فأصبحت أنت وغيرك سواء. فمن كان مشتغلا بعلم الدنيا لا ينسى نصيبه من علم الآخرة أبدا، فإنه إذا كان من أهل الدنيا وكان كذلك له نصيب من علوم الآخرة والله سيمتاز، والله سيمتاز، لأن هذا هو الميراث النبوي. ورحمه الله عز وجل كان بارا بوالديه، حتى قال من قال هو إبراهيم بن موسى السهمي، قال: الذي حصله رحمه الله من بركة العلم ومن ما كان عنده من العلم، وذلك لبره بوالديه، فقد كان مقدما في العلم، مقدما ورئيسا في أهل عند أهل بلده في العلم. فقال إبراهيم بن موسى السهمي أن ذلك كان لبره بوالديه، فلحقته خير هذا البر وأصبح مقدما في الدنيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مقدما في الآخرة. ومن حرصه رحمه الله، وهي قصة نافعة لنا جميعا، قال رحمه الله لما ورد نعي محمد بن أيوب الرازي وهو أحد حفاظ الحديث: دخلت الدار وبكيت وخرجت ومزقت على نفس القميص. لما فعل هذا الصبي؟ لفوات هذا الإمام ولم يأخذ عنه العلم. قال: دخلت الدار وبكيت وخرجت ومزقت على نفس القميص. كان صبيا صغيرا، يعني هذا التمزيق القميص قد يكون يدخل في باب الجزع، لكن تجاوز أهل العلم في مثل هذه القصص لأنه كان صغيرا وكان حسرة على ما فاته من علم هذا الإمام. قال: فاجتمع أهلي علي في مصيبة. الآن صبياننا لو حصل له أن هناك سيارة أو سوني أو شيء انكسر عليه، أقام الدنيا ولم يقعدها. انظروا إلى العقول السالفة، وانظروا إلى عقول أبنائنا، وقد يكون العقل الذي في الابن الذي جعله في هذه المرتبة أنت يا الأب، لأنك أصبحت تدور أنت وإياه على مثل هذه المسائل. فإذا كسرت عليه إحدى الألعاب أو كسر عليه شيء من مقتنياته في اللعب، أو فوت عليه كشتة، أو فوت عليه يعني طلعة، أو فوت عليه شيء من هذا، بكى. وانظروا إلى سلفنا رحمهم الله عز وجل، كما ذكرت حصلهم العلو في الدنيا لأن كانت هممهم عالية، وكانت آراؤهم عالية، وكان ما يطلبونه عاليا. بكى على فوات إمام وهو صغير، وصبياننا يبكون على فوات ألعاب أو على فوات شيء من الملاهي الدنيوية. قال: فاجتمع أهلي علي، كما يجتمع الآن الأهل على الطفل لو كسرت ماذا؟ شيء من ألعابه، ويقول: نعوضك بلعبة أخرى، نعوضك بسي دي آخر أو باسطوانة أخرى أو كذا إلى آخره. لكن انظروا إلى همم العوائل السابقة، وانظروا إلى بعض همم بعض من نعرف. فقال رحمه الله: منعتموني الارتحال، يقول لأهله: منعتموني الارتحال إلى محمد ابن أيوب. هذا البكاء والجزع وتمزيق الثياب، هو صبي صغير، لما؟ قال: منعتموني الارتحال إلى محمد ابن أيوب الرازي. قال: فأصبح منهم أنهم سلوا قلبه، ثم بعد ذلك أذنوا له بالرحلة في طلب العلم. وهذه فيها فائدة. قال: ولم يكن ها هنا شعره، يعني كان شاب صغير، ولم يكن ها هنا شعره، وأشار إلى وجهه. الآن تجد بعض الكبار أن عقولهم مثل الصبيان، أن عقولهم مثل الصبيان. تجد بعض المجالس، تدخل بعض المجالس، إنسان في وظيفة، إنسان في كلية، في جامعة، وتسمع من كلامه، والله يستحى أن تسمع هذا الكلام من مثل هذا الذي قد بلغ مثل هذا العمر، بل قد يكون في مجالس وفي بعض الوظائف من يكون كبيرا في السن، ثم يحصل منه الغضب ويحصل منه الجزع على أمر تافه جدا. والمنبغي علينا جميعا أن نترفع عن مثل هذه الأمور وأن نسمو بعقولنا. وهو صاحب المستخرج من صحيح البخاري، وإمام من أئمة أهل الإسلام، والكلام عنه طويل، وما ذكر في ترجمته والفوائد التربوية والفوائد العلمية في ترجمته كثيرة. وذكر الذهبي رحمه الله عز وجل كما ذكرنا أنه من الحفاظ الأعلام، وله ترجمة في الأنساب للسمعاني، وترجمة في سير علام النبلاء، وترجمة في التذكرة، وفي غيرها من كتب أهل العلم. توفي رحمه الله عز وجل في سنة 71 و300، وهو ابن 94 سنة، يعني أن هذا الإمام عمره وابن 94 سنة. هذا الكتاب هو اعتقاد أئمة أهل الحديث، وسمي أيضا باعتقاد السنة كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في كتاب العلوم، وسماه الصابوني رحمه الله عز وجل في عقيدة السلف أصحاب الحديث، سماه برسالة أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان، وسماه ابن رجب رحمه الله برسالة الإسماعيلي إلى أهل الجبل. وبعض أهل العلم يرى أن رسالة الإسماعيلي لأهل جيلان ورسالة الإسماعيلي لأهل الجبل أنهما رسالتان مختلفتان. وسماه بعض أهل العلم باعتقاد أهل السنة. هذه الأمور واختلاف التسميات في هذا الكتاب لأنه رحمه الله لم يجعل للكتاب عنوانا، وإنما استشف ذلك أهل العلم رحمهم الله من كلام له في ثنايا الكتاب. هذا الكتاب والناظر فيه مع كتاب الصابوني الذي هو عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني يجد أن بينهما توافق في كثير من المسائل، بل تشابه حتى في الترتيب، مع أن الصابوني متأخر عن الإسماعيلي رحمه الله عز وجل. فالذي ينظر في كتاب أبي بكر وكتاب أبي عثمان يجد تشابها كثيرا في الترتيب وفي بعض النقولات. قد كان الصابوني رحمه الله ينقل عن الإسماعيلي نقولات في تقرير عقائد السلف رحمهم الله. وامتاز كتاب الصابوني بكثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث والآثار. امتاز كتاب أبي عثمان الصابوني رحمه الله بكثرة الاستدلال بالآيات القرآنية والحديث النبوية والآثار السلفية عن كتاب أبي بكر الإسماعيلي. كذلك امتاز كتاب أبي عثمان الصابوني بأنه يذكر الأحاديث مسندة، بخلاف أبي بكر الإسماعيلي فإنه يذكرها بلا إسناد. امتاز كتاب أبي عثمان الصابوني بأنه يذكر الأحاديث مسندة بخلاف الإسماعيلي رحمه الله عز وجل. وكما ذكرنا أنه اقتبس أبو عثمان الصابوني من أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. وهذا التشابه هو في الترتيب في الألفاظ، أما التشابه في الاعتقاد فإن أهل السنة كلهم متفقون على هذا الباب. فالذي يؤلف في القرن الأول كالذي يؤلف في القرن الرابع عشر، فإن العقيدة واحدة، لأن مصدر التلقي واحد، هذا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، بخلاف الذين يقدمون المعقول على المنقول، فإن العقول ماذا؟ تختلف. لذلك الواجب على عموم المسلمين أن يجعل لعقله حدا. وهناك عبارة نافعة ماتعة للشافعي رحمه الله، قال رحمه الله عز وجل: إن للعقل حد كما أن للبصر حد، إن للعقل حد كما أن للبصر حد. الذي يزعم أن حده أن عقله بلا حد فإنه قد خالف العقل، الذي يزعم أن عقله بلا حد فإنه قد خالف العقل. فالذي يعتمد على عقله فإن العقول تختلف، الذي يعتمد على ما في ذهنه دون الرجوع إلى المعصوم فإن ذلك سيكون منه الاختلاف، فعقل فلان يختلف عن عقل فلان. لذلك ما جاءت الشريعة بأن الناس عند الاختلاف يرجعون إلى العقول، فإن الشريعة لو أرجعت الناس إلى المعقول فإنها ترجع الناس إلى الشقاق والاختلاف، لأن العقول تختلف. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الشريعة أرجعت الناس إلى المنقول، فإن المنقول لا خلاف في أنه معصوم، فإن المنقول لا خلاف في أنه معصوم، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. والعجب أن الناس يتركون رحمة الله ويذهبون إلى عذاب الله سبحانه وتعالى، فإن رحمة الله في الأخذ بالقرآن، فإن رحمة الله في الأخذ بالسنة، فإن رحمة الله في الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعذاب في الفرقة، والعذاب في أننا نترك كتاب الله ونترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ بعقولنا. لذلك الحديث المشهور اختلاف أمة رحمة لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله رحمته في عذاب أمته، فإن ذلك لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا ثبت عند أبي داود وعند غيره أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عاب عثمان رضي الله عنه وأرضاه في إتمامه الصلاة بمنى. كان عثمان له رأي رضي الله عنه أن يتم الصلاة الرباعية بمنى، وعاب أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عليه ذلك، ثم بعد ذلك صلى وراءه، وكان عثمان يتم وكان هو الإمام، فسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قد عبت على عثمان وصليت وراءه، قال رضي الله عنه الخلاف شر، الخلاف شر. لذلك الرحمة في الجماعة، ولا تكون الجماعة إلا على الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرقة والاختلاف شر وعذاب، وليس كل اجتماع محمود، كما أنه ليس كل تفرق مذموم. وهذا الأمر لا بد أن يعيه العبد المسلم، أنه ليس كل اجتماع محمود وليس كل تفرق مذموم، فالاجتماع على غير الكتاب والسنة والله مذموم، والتفرق من أجل الكتاب والسنة والله محمود. لذلك في قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا ماذا؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لم يقل الله واعتصموا جميعا، قال واعتصموا بحبل الله، فإنما يكون الاجتماع على حبل الله، فقدم الكتاب والسنة ولم يقل واعتصموا جميعا، كما ذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. فليس الاجتماع على كل حال محمود، ولكن الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم السلف الصالح هو المحمود. فنجد اجتماع على بدع. نجد الخوارج الآن داعش وجبهة النصرة قد يكون عندهم نوع اجتماع، ولكن هل هذا الاجتماع محمود؟ لا والله، إنما هذا الاجتماع على سفك دماء المسلمين، على التدمير والتخريب وعلى القتل وعلى استباحة أعراض المسلمات. فإن المسلمات في تلك الديار هم بين نيران، بين نظام يستبيح عرض امرأة بشهوة، وبين داعش يستبيح عرض امرأة بكونها سبية عياذا بالله. وهذا أمر واقع، وتأتي الأسئلة الكثيرة من هؤلاء النسوة أنهم بين هذه النيران، إما أن يستباح عرضها عن طريق من يستبيحه عياذا بالله بالاغتصاب، أو يستبيح هذا العرض بكونها سبية، بكونها مرتدة فيستبيح عرضها. فليس هذا الاجتماع أبدا من الاجتماع المحمود. لذلك أين العقول التي تمدح مثل هذه الأفعال أو تثني على مثل هذه الأفعال ومثل هذا الدمار؟ فالتمسك بالكتاب والسنة والله فيه النجاة في الدنيا والأخرى. ومن تمسك بالكتاب والسنة نبل عقله وكبر عقله وكبر توجهه وأصبح من عباد الله الكبار ولو كان صغيرا. ومن ترك الكتاب والسنة لو كان قد عمر في هذه الدنيا وأصبح كبيرا فإنه يكون في عقله صغيرا، لأنه لم يوفق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالعقول تسمو بتمسكها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنجو بتمسكها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. السنة نوح في عصره من نجا؟ من ركب السفينة. ومن ترك السفينة لا عاصم له من أمر الله إلا إذا كان من قوم من؟ من قوم نوح ومن أتباع نبي الله نوح. كذلك نقول في عصرنا: لا عاصم لك اليوم إلا بركوبك هذه السفينة التي فيها النجاة والله في الدنيا والأخرى. فمثل هذه العقائد عقائد مهمة، ولا يكون التمسك بالكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح، على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى فهم القرون الأولى. وإلا كل من الناس يزعم أنه يفهم الكتاب والسنة. فالداعشي يقول: قال الله، قال رسول الله. لذلك نبينا ماذا قال؟ على مثل ما أنا وأصحابي فهم السلف. فإذا قال لك الداعشي معنى هذه الآية كذا وكذا، قل له: من فهم من السلف هذا، نعم هذا المعنى، من أهل العلم، من أهل الأثر. وإلا الخوارج يستدلون بكتاب الله وبسنة رسول الله، إن الحكم إلا. ماذا قال علي وهو من السلف؟ كلمة حق آية، لكن الفهم ماذا؟ سقيم، أريد بها إيش؟ باطل. نقول لهؤلاء: إن استدللتم بكتاب الله وبسنة رسول الله هذا حق، ولكن الباطل أين؟ في فهمكم للقرآن، في فهمكم للسنة. كما قال علي: كلمة حق أريد بها ماذا؟ أريد بها باطل. فهذا هو فهم السلف. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له ماذا؟ ويتبع ماذا؟ غير سبيل المؤمنين. هذا فهم السلف. فالرايات المرفوعة بالدعوة إلى القرآن والسنة يجب أن تكون هذه الدعوة على فهم من؟ على فهم السلف الصالح. وهذه العقيدة إنما بناها رحمه الله عز وجل على فهم السلف الصالح رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل في أول هذه الرسالة العظيمة الماتعة النافعة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا، بعد أن ساق الإسناد الذي هو ابن قدامة رحمه الله عز وجل وذلك في كتابه دم التأويل، قال رحمه الله: اعلموا رحمني الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، اعلموا رحمني الله وإياكم، هذه الكلمة اعلموا يبدأ بها في التنبيه إلى الأمور المهمة، فإذا أردت أن تنبه شخصا على مسألة مهمة من مسائل العلم فتقول له اعلم من أجل أن يتنبه. لذلك سار على هذا المنهاج وعلى هذه الطريقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما في ثلاث الأصول: اعلموا، اعلم رحمك الله، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة الرسالة. فإذا أراد الطالب أو المعلم أو الكاتب أن ينبه على مسائل مهمة فإن ذلك من طريقة أهل العلم، أنهم يبدأون بقولهم اعلم أو اعلموا من أجل أن يتنبه. وهذا الإسماعيل رحمه الله قال هذا لكي يتنبه من أرسل له هذه الرسالة من أهل الجبل أو من أهل جيلان. وهذا التنبيه كذلك لعموم من يقرأ هذه الرسالة، هذا التنبيه أيضا لعموم من يقرأ هذه الرسالة. ثم دعا المصنف رحمه الله لمتلقي الرسالة وقارئ الرسالة: اعلموا رحمني الله وإياكم. ما معنى الرحمة؟ الرحمة تشتمل على أمرين: على مغفرة ما سبق والتوفيق فيما يستقبل. الرحمة تشتمل على أمرين: على مغفرة ما سبق والتوفيق فيما يستقبل. فلو قلت لإنسان رحمك الله أو اعلم رحمك الله، فهذا الأمر يشتمل على أمرين: على أن يغفر الله لك من ذنبك ما سبق، وأن توفق فيما يستقبل. والذي يعتقد هذه العقيدة هو مرحوم برحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك ناسب أن تذكر هذه الرحمة في أول كتب الاعتقاد، فكما فعل أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله، أي إذا اعتقدت هذه العقيدة الأثرية السلفية فأنت مرحوم برحمة الله سبحانه وتعالى، وأنت داخل في من رحمه الله عز وجل. وهذا حق من كان من أهل هذه العقيدة فهو المرحوم، ومن كان على خلاف هذه العقيدة فهو المحروم عياذا بالله. لذلك ناسب أن يذكر الأئمة رحمهم الله هذه العبارة: اعلم رحمك الله واعلموا رحمني الله وإياكم، لأن هذا مناسب في تقرير هذه العقائد وتقرير هذا المنهاج السني الأثري، لأنه من كان كذلك فهو المرحوم برحمة الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله: اعلموا رحمني الله وإياكم. وبدأ رحمه الله بالدعاء لنفسه أولا ثم لغيره اقتداء بالنصوص الشرعية. بدأ رحمه الله عز وجل بالدعاء لنفسه ثم الدعاء لغيره اقتداء بالنصوص الشرعية، كما ثبت عند أبي داود من حديث أبي بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال صلوات ربي وسلامه عليه رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر، كما جاء في الحديث. فكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا دعا وأراد أن يدعو لنفسه ولغيره بدأ صلوات ربي وسلامه عليه بالدعاء لنفسه. وجاء كذلك عند الترمذي كان إذا ذكر أحدا فدعا بدأ بنفسه. ودعاء طلاب ودعاء أهل العلم رحمهم الله لطلابهم ولقراء الرسائل هذا فيه التلطف وفيه الشفقة بالمتعلم، هذا فيه التلطف بالمتعلم والشفقة عليه. وفي قوله اعلموا رحمني الله وإياكم إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، في قوله اعلموا رحمني الله وإياكم إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. قال أن مذهب أهل الحديث مذهب أي طريقة ومسلك أهل الحديث أهل السنة، وهذه كلها أسماء لأهل السنة والجماعة، أهل الحديث أهل السنة والجماعة أهل الأثر السلفيون، هذه كلها أسماء لأهل السنة والجماعة، وهي أسماء كذلك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها تدل على مسمى واحد ألا وهو لأهل السنة، الذي هو المذهب الحق الذي يجب على الناس جميعا أن يعتقدوا هذا المذهب ويسيروا عليه. فالصواب والحق والسعادة في سلوك مذهب أهل السنة. قال رحمه الله إن مذهب أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، ثم ذكر الاعتقاد، هذا هو اعتقاد أهل الحديث. ولا يقول القائل إن اعتقاد أهل الحديث هو الأقرب إلى السنة أو هو الأقرب للإسلام، هذا غلط. فإذا قلت إن اعتقاد أهل الحديث هو الأقرب فلم يكن هو من الإسلام، وإنما كان هو الأقرب إلى إيش؟ إلى الإسلام، وهذا غلط في اللفظ. فتقول هو اعتقاد أهل الإسلام، هو اعتقاد أهل الحق، هو اعتقاد أهل الحديث. لذلك من يقول إن أهل الحديث هم أقرب الناس إلى الصواب هذا غلط، بل هم أهل الصواب، بل هم أهل الحق. وهذه قد يتساهل بعض الناس في التلفظ بهذه اللفظة، وهذا لفظ ليس بصحيح، بل أهل الحديث هم أهل الحق ومعهم الحق، لأنهم أخذوا الحق من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في مقدمة العقيدة الواسطية قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. وهنا الشيخ رحمه الله قال اعلموا رحمني الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار، يعني الاعتراف، الإقرار يعني الاعتراف بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا من أركان الإيمان ما ذكره المصنف رحمه الله هنا من أركان الإيمان، وسيفصل رحمه الله في بعض هذه الأركان. وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو اعتقاد أهل السنة. وذكر رحمه الله هنا ماذا؟ ذكر مصدري التلقي، ذكر رحمه الله مصدري التلقي، القرآن والسنة. قال: يقرون بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية. فهذا فيه فائدة أنه رحمه الله أشار إلى مصدري التلقي ومصادر التلقي عند أهل السنة تختلف عن مصادر التلقي عند علماء الكلام وعند الصوفية وعند الروافض، فإن مصادر التلقي عند أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، أما عند غيرهم كعلماء الكلام فإنهم يقدمون العقل على النقل، وإن أخذوا بالقرآن وإنما لأن القرآن وافق المعقول وليس لأن المعقول يوافق المنقول. لذلك القانون عند علماء الكلام أنهم يأخذون بالمتواتر فيخرجون أحاديث ماذا؟ الآحاد، ويقولون إن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت، فلا يأخذون بأحاديث الآحاد في العقائد. ثم يأتون إلى القرآن ويقولون إن القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة، فيتركون القرآن لكونه ظن ماذا؟ الدلالة، ويقولون إن العقل قطعي فيأخذون بالعقل ويقدمون العقل على النقل. فهذا هو قانونهم في هذا الباب، قانون علماء الكلام في نهايته إلى تقديم المعقول على المنقول، حتى وإن زعموا في أول الأمر أن الأخذ بإيش؟ بالمتواتر. قالوا: وإن كان المتواتر قطعي الثبوت ولكنه ظني ماذا؟ الدلالة. فمصادر التلقي عند هؤلاء هو العقل، وعند الصوفية مصادر التلقي الوجد والذوق والكشف، وهذه كلها مصادر هي ليست بمصادر أهل السنة أهل الحديث طائفة المنصورة وفرقة الناجية. لذلك الإمام رحمه الله هنا أشار إلى مصدري التلقي عند أهل السنة، قال: وصحت به الرواية، أي أن تكون الرواية صحيحة عمن؟ عن رسول الله، سواء كانت هذه الرواية خبر آحاد أو خبر متواتر. فنأخذ العقيدة من القرآن ومن الحديث النبوي، وإنما العقيدة التي تؤخذ من أحاديث رسول الله ما صح عن رسول الله، ما صح عن رسول الرسول. وهذه من دقته رحمه الله، لم يطلق قال والرواية عن رسول الله، وإنما قال وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده. وهذا حق، إذا جاء أمر الله فهو على الرأس والعين، وإذا جاء أمر رسول الله فهو كذلك على الرأس والعين. قال: إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، إذا اتبعت الكتاب والسنة فقد ضمنت لك الهداية وأصبحت من عباد الله المهتدين، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو الهادي إلى الصراط المستقيم، وهو صلى الله عليه وسلم الهادي إلى صراط الله سبحانه وتعالى القويم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. هذا هو أو هذه هي طريقة أهل السنة، يقرون بالله وبكتابه ورسله وملائكته واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويأخذون بمصادر التلقي الكتاب والسنة، وإذا كان منهم هذا فإن الهداية لهم قد أصبحت مضمونة، وإذا كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، وكان يشهد لهم بأنهم على طريقة السلف الصالح، ويحذرون من مخالفة طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويحذرون من مخالفته الفتنة كما قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون أمره أو يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الكفر بالله سبحانه وتعالى. ذلك مالك رحمه الله كما ذكر ذلك الشاطبي وغيره، جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. هو ميقات من؟ هو ميقات أهل المدينة، فإن المواقيت كما هو معلوم 5. قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميقات ذي الحليفة. قال: يا أبا عبد الله، إنما هي أميال. فقال: أخشى عليك الفتنة. قال: أخشى عليك الفتنة، لأنه أراد أن يسبق إلى هذه القربة، ولم تكن هذه القربة قد سبق لها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هي إلا أميال أريد بها الخير. فقال: أخشى عليك الفتنة، يعني الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك. قال: وكيف ذاك؟ قال: ألم تسمع إلى قول الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب عليم. لذلك ثبت في الصحيحين أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فقال: أرأيت يا أبا عبد الرحمن، لو كان الحجر مزدحما، يعني الحجر الأسود، أو قبل؟ فقال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فقال أبا عبد الرحمن: أرأيت لو كان الحجر مزدحما أو قبل؟ قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. قال: أرأيت، هنا أدخل ماذا؟ الرأي. أرأيت لو كان الحجر مزدحما أو قبل؟ قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. واترك أرأيت في اليمن، أنه كان هذا الرجل من أهل اليمن. قال: واترك أرأيت في اليمن، لا تضرب الأحاديث النبوية بإيش؟ بالآراء. قد يقال لمصلحة، إذا كان هناك ازدحام وخشية على نفسه وخشية على الناس، إذا كان شديدا أو كان قويا، أن يجرح أو أن يحصل لغيره الأذى، هذا باب. لكن أن يكون من الإنسان هذا، وقد كان من منهج عبد الله بن عمر أن يقبل ولو كان ماذا؟ ولو كان مزدحما. لكن الشاهد هنا أنه أجابه بإيش؟ بالأثر. قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، أجابه بالأثر. ثم قال رحمه الله عز وجل: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وصف بها نبيه، وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم: خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف. فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه، ولم يذكر كيف كان استواء. هذا المقطع يبين لك المصنف رحمه الله عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات. هذا المقطع يبين لك المصنف رحمه الله عز وجل عقيدة السلف رحمهم الله في باب الأسماء والصفات. كما قال أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ولا نتجاوز القرآن، ولا نتجاوز القرآن. فهنا رحمه الله ذكر أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف؟ ويقرر أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذا الباب أن هذا الإثبات للأسماء والصفات يكون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يقرر أهل السنة أن هذا الباب يكون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وإنما يصف المسلم ربه بما وصف الله به نفسه وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. والتحريف في اللغة الإمالة والتغيير، واصطلاحا تغيير الألفاظ، واصطلاحا تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها. تحريف في اللغة الإمالة والتغيير، واصطلاحا تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها. قال بعض أهل العلم وهذا تعريف أدق في تعريف التعريف في تعريف التحريف، هذا التعريف أدق في تعريف التحريف، هو تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها، هو أدق من قولهم صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل. والتحريف على قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. والتحريف اللفظي على أربعة أقسام: التحريف بالزيادة، وتحريف اللفظ بالنقصان، وتحريف اللفظ بتغيير حركة إعرابية، وتحريف اللفظ بتغيير حركة غير إعرابية. أما تحريف اللفظ بالزيادة فهو كقول ابن أبي دؤاد لما قال للمأمون بتغيير قوله تعالى في أستار الكعبة: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، قال: أن يزال ويزاد بدله، ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. ما قاله ابن أبي دؤاد للمأمون أن يزال وهو السميع البصير، ويزال ذلك ويزاد وهو العزيز الحكيم، وذلك نفيا لاتصاف الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر. وتحريف اللفظ بالنقصان في قول جهم: وددت أن أحك المصحف، الرحمن على العرش استوى. أحك يعني أزيل وأنقص، وهذا تحريف اللفظ بالنقصان. وددت أن أحك المصحف، الرحمن على العرش استوى، لأن الجهمية ينفون صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. والتحريف اللفظي بتغيير حركة إعرابية كما في قول الله سبحانه وتعالى: الله يقول: وكلم الله موسى تكليما، فقالوا يحرف بتغيير حركة إعرابية: وكلم الله موسى تكليما، فأصبح الكلام ممن؟ من موسى، فغيروا الحركة الإعرابية من الضمة فيكون المتكلم هو الله إلى النصب فيكون المتكلم هو موسى. وتحريك اللفظ بتغيير حركة غير إعرابية: وكلم الله موسى تكليما، يعني جرحه، وكلم الله موسى تكليما. أما التحريف المعنوي، وقبل ذلك ذكر أهل العقيدة أن جهميا طلب من أبي عمرو بن العلاء، هو أحد القراء المشهورين لكتاب الله سبحانه وتعالى، طلب أن يقرأ: وكلم الله موسى تكليما، أن يقرأ القارئ: وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عمرو: أبو عمرو بن العلاء قال هب أني فعلت ذلك. فأين تذهب من قول الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه؟ أين تذهب من قول الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه؟ قال فبهت الجهمي. فبهت الجهمي، معارك بين أهل السنة وبين غيرهم حتى نقلوا لنا هذه العقيدة صافية. ويأتي بعض الناس الآن ويذهب إلى الشبه والمشكلات والمشتبهات ويترك هذه العقائد الصافية، فيحصل له اللخبطة ويحصل له التخبط. ولكن يا عبد الله كن سائرا على عقيدة السلف، على عقيدة السلف، حتى في قولهم وكلم الله موسى تكليما. كذلك لأهل العلم رحمهم الله كلام في المصدر يؤكد أن الكلام لله سبحانه وتعالى كما سوف يأتينا في صفة الكلام. النوع الثاني التحريف المعنوي، النوع الثاني التحريف المعنوي، وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء اللفظ، هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء اللفظ. وهذا كمن حرف اليد بمعنى القوة والنعمة كعقائد الأشاعرة ومن سار على طريقتهم، أنهم قالوا المقصود بيد الله أي القوة والنعمة. وهذا النوع يقول أهل العلم رحمهم الله ينبغي الاهتمام به، التحريف اللفظي التحريف المعنوي ينبغي الاهتمام به من أجل ضبطه، من أجل ضبطه وهدم أصول أهل البدع. فإن من تكلم في باب الأسماء والصفات، غالب من تكلم في هذا الباب من أهل البدع هو في التحريف ماذا؟ المعنوي، هو في التحريف المعنوي. لذلك يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإذا وقع إنما يقع من جاهل. والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإن وقع فإنه يقع من جاهل أو من صاحب هوى. وظاهر ما يكون من هواه وظاهر الرد عليه، لكن التحريف المعنوي فإن هذا هو الذي سار عليه أهل البدع، وسار عليه من تكلم في باب الأسماء والصفات من أهل البدع. فينبغي الاهتمام به من أجل ضبط هذا الباب وهدم أصل المبتدعة. فإن أهل البدع يسمون هذا التحريف تأويلا، أهل البدع يسموا هذا التحريف تأويلا. فإذا رأيت في كلام المبتدعة من أهل الكلام التأويل فمرادهم به التحريف. إذا رأيت في كلام المبتدعة من أهل الكلام وغيرهم التأويل فمرادهم به التحريف، وليس هذا معروفا في اصطلاح السلف، وليس هذا معروفا في اصطلاح السلف من جهة صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر من غير دليل. فإن التأويل في عرف المتقدمين وفي غالب عرف المتقدمين هو التفسير وما يؤول إليه الكلام. لذا يكثر في كلام السلف القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، كما هو عند الطبري القول في تأويل قول الله كذا، أي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. والتعطيل في اصطلاح أهل العلم هو نفي أسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله عز وجل. التعطيل في اصطلاح أهل العلم هو نفي أسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله، في كتاب الله عز وجل. وأهل التعطيل لم يفهموا من أسماء الله تعالى ما هو لائق بالخالق، أهل التعطيل لم يفهموا من أسماء الله وصفاته ما هو لائق بالخالق، فعطلوا فجمعوا بين التمثيل والتعطيل. فجمعوا بين التمثيل والتعطيل. فأهل التعطيل في أول الأمر ممثلة، لأنهم مثلوا صفات الخالق بماذا؟ بالمخلوق، فنزهوا الخالق عن هذه الصفات، فذهبوا إلى إيش؟ إلى النفي الذي هو التعطيل. فكل ممثل معطل، وكل معطل ممثل، فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل، لأنهم في أول الأمر المعطلة مثلوا، ثم قالوا مثلوا، قالوا إن هذه الصفات لا نفهم منها إلا كصفات المخلوقين، فعطلوا ونفوا أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. والتعطيل على معنيين: تعطيل عام، وارجعوا في التعطيل العام إلى كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله عز وجل، فإن التعطيل العام على ثلاثة أقسام، التعطيل العام على ثلاثة أقسام، نذكر هذه الأقسام سريعا: تعطيل المصنوع من صانعه، كتعطيل الفلاسفة. القسم الثاني: تعطيل الصانع عن كماله المقدسة، كتعطيل أهل البدع لأسماء الله وصفاته. الثالث: تعطيل حق معاملته بترك عبادته، تعطيل حق معاملته بترك عبادته، وهذا كفعل المشركين لما عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وأرجع هذا التقسيم إلى كلام القيم رحمه الله في الجواب الكافي. أما في باب الأسماء والصفات فإن التعطيل ينقسم إلى قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي وتعطيل جزئي، وقسمه بعض أهل العلم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: إنكار الأسماء والصفات، وهذا تعطيل ماذا؟ كلي، كتعطيل الجهمية، كتعطيل الجهمية. القسم الثاني: إنكار الصفات وإثبات الأسماء، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا كتعطيل المعتزلة. وسار على هذا التعطيل ابن حزم، وسار على هذا التعطيل ابن حزم. فقول ابن عبد الهادي رحمه الله: وكان ابن حزم جهميا جلدا، المقصود به أنه كان من أهل النفات، أنه كان من النفات، لأن إطلاق السلف للجهمية على إطلاقين: إطلاق عام، ويقصدون بالجهمية النفات، ويدخل في هؤلاء كل من معطل وإن لم يكن تعطيله تعطيلا ماذا؟ كليا. إطلاق السلف للجهمية إما بإطلاق عام ويدخل فيه كل من نفى، أو إطلاق خاص ويقصدون به من سار على طريقة الجهمية السيرة في عقائد، سيرا خاصة على عقائد الجهمية. وتعطيل المعتزلة تعطيل ماذا؟ كلي أو جزئي؟ جزئي. القسم الثالث: إثبات الأسماء وبعض الصفات، كما ذهب الأشاعرة والماتريدية ومن سار على طريقتهم. ذلك الأشاعرة المتأخرون يثبتون من الصفات كم؟ سبع صفات: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذا السمع والبصر، مجموعة في قولهم: حي عليم قدير، والكلام، حي عليم قدير، والكلام له إرادة، هذا الخامس، وكذا السمع والبصر. فهذا مجموع في قولي في إثبات صفات الله. هناك فرق بين الأشاعرة المتقدمون والأشاعرة متأخرون، سوف نعرج على ذلك عند ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. القسم الرابع: من أقسام المعطلة وصف الله بسلب النقيضين، وصف الله بسلب النقيضين، وهو مذهب الباطنية الملاحدة، وهو قولهم إن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، فإنهم يسلبون من الله ماذا؟ النقيضين، الحي والوجود والعدم. فانظروا في سلب النقيضين ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في أول التدمرية، ونقف عند هذا القدر، وغدا إن شاء الله تعالى سنمشي، ولأن اليوم أخذنا شيئا من الترجمة وأخذنا شيئا من كلام أهل العلم في فضل هذه العقيدة السلفية، غدا إن شاء الله نمشي في أكثر بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة في مسجد محمد حاضر السعيدي في الجهراء بدولة الكويت في شهر جماد الآخرة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة، معاشر طلاب العلم، أشكر الله سبحانه وتعالى على أن هيأ مثل هذه اللقاءات العلمية والمجالس الشرعية، وأشكر أخي المفضال الدكتور خالد الضفيري وفقه الله لكل خير على مثل هذه الدورات وعلى مثل هذه المجالس. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقد تكلم ابن مفلح رحمه الله عز وجل في الأداب الشرعية عن شكر الناس، وأن ذلك من شكر الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على أن وفقنا الله سبحانه وتعالى أن كنا من أهل الإسلام، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وأن جعلنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة أهل الأثر والحديث، فهذا توفيق من ربي سبحانه وتعالى. فكم من الناس في هذه المعمورة على كفر بالله سبحانه وتعالى، كم من الناس في هذه الساعة من يطوف حول ضريح يدعوه من غير الله عز وجل ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، كم من الناس من يستغيث في هذه الساعة بالمخلوقات، من يكفر برب العزة والجلال، كم من الناس في هذه الساعة من هو على معصية من المعاصي في هذه الأرض الكبيرة الواسعة البسيطة. وفقنا الله سبحانه وتعالى جميعا أن هيأ لنا مجلسا من مجالس الذكر نتذاكر فيه شيئا من عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا والله وتالله وبالله توفيق من ربي سبحانه وتعالى. فليشكر العبد الله عز وجل على أنه جعله من عباده واصطفاه أن يحضر مجلسا من مجالس الذكر. فليس مجالس الذكر فقط ما يكون من التسبيح أو التهليل أو التحميد أو التكبير فإن هذا بلا شك من مجالس الذكر. ولكن كما قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: مجالس الذكر التي يتعلم فيها الطهارة والصلاة والصيام والحج فإن ذلك من مجالس الذكر. فهذه نعم ومنن من الله سبحانه وتعالى على عباده، والواجب على العبد أن يشكر هذه النعم. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال ابن القيم رحمه الله: ومفتاح المزيد شكر رب العالمين. فإذا أردت يا عبد الله الزيادة في الدنيا، في الصحة، في العافية، الزيادة في نعم الدين قبل الدنيا، فلتكن لله سبحانه وتعالى شاكرا، ولتكن لله سبحانه وتعالى مطيعا. فإن الشكر كما هو معلوم يكون بالقول وبالاعتقاد والعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعملوا آل داود شكرا. قال أهل العلم: وهذا دليل على أن الشكر يكون بالعمل. وكيف يكون الشكر بالعمل؟ بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، بالإقبال على طاعة الله عز وجل، بالإقبال على مراضي الله سبحانه وتعالى، بالإقبال على العقيدة الصحيحة، بالإقبال على السنة، بالإقبال على الصلوات حين ينادى بها، بترك الذنوب والسيئات والمعاصي، بترك مساخط الله عز وجل، وأن لا يراك الله في موطن لا يحب أن يراك فيه، ولا تفقد في موطن يحب الله سبحانه وتعالى أن يراك فيه. ذلك فسر بعض أهل العلم التقوى بهذا: التقوى أن يراك الله في مكان يحب أن يراك الله فيه، وأن لا تفقد في مكان كذلك، أن لا تفقد في مكان يحب الله سبحانه وتعالى أن يراك فيه. بعض الناس يفقد في مجالس الذكر، يفقد في مجالس العلم، يفقد في بيوت الله سبحانه وتعالى، يفقد في بر الوالدين، يفقد في صلة الأرحام، وتراه عياذا بالله حاضرا مقبلا على مجالس اللغو، مقبلا على مجالس العصيان لله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على أن نكون من أهل التقوى، وأن نكون من أهل مجالس الذكر. وهذا الكتاب الذي ذكره الشيخ خالد جزاه الله خيرا هو في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، في بيان عقيدة أهل الحديث، في بيان عقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي ينجو العبد إذا اعتقد هذه العقيدة. وأما إذا تورط في غير عقائد أهل السنة وفي غير عقائد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فإنه قد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من كان من الفرق الهالكة بدخول النار، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، افترقت أمتي على 73 فرقة. والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة. قال: كلها في النار، كلها في النار، أي هذه الذين افترقوا كلها في النار إلا واحدة. فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الناجية، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الناجي، ومن كان على عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو الناجي، ومن كان على غير العقيدة فهو من الهالكين. وكما قال السلف رحمهم الله ومنهم الفضيل بن عياض: لا تسأل عمن هلك كيف هلك، فالهلك كثير، ولكن اسأل عمن نجا كيف نجا، فالناجون قليل. لا تسأل عمن هلك كيف هلك، كيف هلك فلان وفلان وفلان، لا تسأل عن هؤلاء، ولكن فليكن السؤال عمن نجا كيف نجا. وهذه النجاة تكون باعتقاد عقيدة أهل السنة التي سطرها أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم، فهو في القرن الثالث، وهذه العقيدة مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وتعلم يا إخواني مثل هذه العقائد ليس من باب فضول العلم، وليس من باب العلم المستحب، وليس من باب فروض الكفايات، لا والله، وإنما تعلم العقيدة من باب فروض الأعيان. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل قال في أول ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، تعلم أربع مسائل، على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل، ثم ذكر من هذه المسائل ثم دخل في ذات الأصول. فهذه العقيدة يجب على عموم المسلمين أن يتعلموا هذه العقيدة، فإن هذه العقيدة متعلقة بالله سبحانه وتعالى، فالواجب على المسلم أن يتعلم عقيدته، أن يتعلم ديانته، أن يتعلم الإسلام، فإن الإسلام أعطانا كثيرا، فإن الإسلام من كان معتنقا هذا الدين على عقيدة صحيحة فمآله إلى الجنة. والجنة ما من مسلم إلا وهو يطلب جنة الله سبحانه وتعالى وما يكون فيها من النعيم المقيم ومن رؤية الله سبحانه وتعالى. فالإسلام أعطانا الكثير، فماذا قدمنا لهذا الدين؟ إن تقاعصنا عن طلب العلم، إن تقاعصنا عن تعلم العقيدة الصحيحة، فمتى يكون هذا التعلم؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم رحمهم الله: لم يخلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس سبهللة، لا عمل لهم ليلعبون، لا والله، إنما خلق الله الجن والإنس لإقامة العبودية على أرض الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: من لم يتعظ بهذه الآية فلا واعظ له، من لم يتعظ بهذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلا واعظ له. فهذه الآية من أعظم المواعظ على أن الله يا عبد الله ما خلقك لكي تكون في هذه الدنيا على غير طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى غير إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر هذا فتعلم العقيدة الصحيحة من أهم المهمات، بل هو أهم المهمات. فهذا الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، وكل منا يعلم ما قدمه هذا الإمام في تقرير عقيدة أهل السنة، في تقرير اعتقاد أهل السنة، وما وجده هذا الإمام من الأذية في سبيل تقرير هذه العقيدة: ضرب، سجن، أغمي عليه وهو يضرب. قد يقول قائل: لا نسمع عن هذا الإمام إلا ما يسطره الفقهاء رحمهم الله في أبواب الفقه، وهذا قول أحمد وهذا قول الحنابلة، ويظنون أن هذا الإمام قد عاش مثل معيشتنا في ترف وفي أمور لم تعكر صفو حياته. لا، فإنه أوذي في سبيل الله سبحانه وتعالى وسجن لتقرير عقيدة السلف في كلام الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقال له رحمه الله: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فيقول رحمه الله: جزى الله الإسلام عنا خيرا. يقول رحمه الله: جزى الله الإسلام عنا خيرا، مع تضحياته والأذية التي حصلت له، ونحن لم نقدم عشر معشار ما قدمه هذا الإمام، ومع ذلك نجد من أنفسنا عدم الدعوة إلى عقيدة السلف، عدم الاهتمام بهذه الأمور الشرعية، وهذا والله عيب فينا. فالمنبغي علينا أحبتي في الله أن نحرص وأن نكون على حرص تام على المجالس الشرعية والمجالس العلمية، فإن العبد يتحسر يوم القيامة على لحظة قد فوتها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فإنه والله لا ندري ما هي الحسنة التي سندخل بها الجنة، والله لا ندري ما هي الحسنة التي سيدخلنا الجنة. يعني بعض أهل العلم ومنهم ابن المبارك رحمه الله لما سئل عن إذا دخل المسجد ووجد الإمام ساجدا فهل يسجد معه، والصحيح أنه يسجد معه حتى وإن كان ساجدا، فقال رحمه الله: فلعل هذه السجدة هي التي تدخله الجنة، لعل هذه السجدة هي التي تدخله الجنة. فلا يتقاعس الطالب أو يتقاعس المسلم اللحظة في ذكر الله سبحانه وتعالى، وكما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فمن كان مريدا لهذه السلعة فليكن حريصا على مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الطاعة ومجالس القربة لله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب العظيم مؤلفه إمام من أئمة المسلمين، هو الإمام الحافظ وشيخ المحدثين والفقهاء أحمد إبراهيم بن إسماعيل بن عباس بن مرداس، ويكنى بأبي بكر ويلقب بالإسماعيلي، وذلك نسبة لجده إسماعيل. ولد سنة 77، يعني في القرن الثالث الهجري، وقد لقبه الذهبي رحمه الله بشيخ الإسلام، الثقة الحافظ الإمام. فإذا علم مقدار هذا الإمام في المرتبة العلمية فإن الطالب يحرص على قراءة كتابه. من فوائد قراءة ترجمة المؤلف أن تعلم مرتبة هذا المؤلف، فإذا علمت أن الحفاظ من أهل العلم أثنوا عليه خيرا وأعلوا قدره ومرتبته، فإنك تحرص على قراءة الكتب التي ألفها مثل هذا الإمام. وهو شافعي المذهب، بل هو من كبار فقهاء الشافعية، وله وجوه في مذهب الشافعي. والفائدة من معرفة مذهب هذا الإمام أن تعلم يا عبد الله أن هؤلاء الأئمة لا فرق بين الشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي في تقرير عقيدة السلف، لا فرق. لذلك يحرص أهل العلم عند بيان ترجمة مؤلف الكتاب في العقيدة أن يبين مذهبه الفقهي، وذلك فيه فائدة أن هذا صاحب هذا الكتاب في العقيدة هو ليس حنبلي وإنما هو شافعي، لا يقال القائل أن هذه العقيدة أتى بها أحمد بن حنبل، أو أتى بها تلاميذ أحمد، أو أتى بها من كان على طريقة أحمد، لا، فإن هذه عقيدة السلف الصالح، الشافعية والحنابلة والمالكية الحنفية، لا فرق في عقائدهم إلا ما ذكر عن أبي حنيفة في مسائل معلومة، وسوف نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الإيمان. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاث الأصول نقل عن ابن كثير الشافعي رحمه الله، وذلك من فوائد هذا النقل في هذه الرسالة الصغيرة لكي يعلم القارئ أن هذه العقيدة قد اتفق عليها الشافعية، الحنفية، المالكية، الحنابلة، فليست هي عقيدة حنبلية، وإنما هي عقيدة الإسلام، هي عقيدة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقد كان رحمه الله عز وجل مقبلا على العلم، وكتب العلم وعمره 6 سنين، كتب العلم وبدأ في دراسة العلم وكتابة الحديث وعمره 6 سنين، وهذا يدل على حرصه وهو صغير، وهذا فيه حث لنا جميعا أن نحرص على طلب العلم، وأن نحرص أبناءنا على هذا العلم، فإن هذا العلم هو الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينادي في السوق: يا أهل السوق، هلموا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم. فذهب أهل السوق إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا حلق العلم، فقالوا: يا أبا هريرة، لم نرى إلا حلق العلم. فقال: هذا هو ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فمن مناقب طلاب العلم أنهم يأخذون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه والله مرتبة عالية ومرتبة رفيعة، ومن أخذه أخذ بحظ وافر، فليستكثر طالب العلم من هذا الميراث النبوي. فهذه من أعظم المناقب، أن من طلب هذا العلم فإنه يطلب ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر هذا عندنا جميعا، فلنحرص أبناءنا على أن يكونوا من طلاب العلم، أن نحرص أبناءنا على أن يكونوا من حملة علم الكتاب والسنة. فإن من أخذ بهذا العلم، بعلم الكتاب والسنة، والله تقدم، وتقدمت الأمم السابقة السالفة، لأنهم أخذوا بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. في القرون الأولى إنما تقدم السلف الصالح، لأنهم كانوا حريصين على تعلم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخرنا لأننا قد جعلنا هذا العلم وراء ظهورنا، وأقبلنا على علم الدنيا دون النظر إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو علم القرآن وعلم السنة، التي قال مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله بها أولها. هذه الأمة أصلحها الله وتقدمت، لأنهم كانوا متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت الأمم كلها مذعنة لهذه الأمة، لكن لما شاركنا الناس في علم الدنيا وتركنا العلم الذي قد حصل لنا فيه الميزة تأخرنا. فأصبحت الأمور أمور بالتقدم العقلي، والتقدم الذي يكون للإنسان فيه من جهة الدنيا، فقد يسبقك كافر نصراني يهودي لأنكم اجتمعتم على شيء ولم تمتاز أنت يا من حباك الله بالإسلام بالقرآن، لم تمتاز يا من حباك الله بالإسلام بسنة ولد عدنان، فأصبحت أنت وغيرك سواء. فمن كان مشتغلا بعلم الدنيا لا ينسى نصيبه من علم الآخرة أبدا، فإنه إذا كان من أهل الدنيا وكان كذلك له نصيب من علوم الآخرة والله سيمتاز، والله سيمتاز، لأن هذا هو الميراث النبوي. ورحمه الله عز وجل كان بارا بوالديه، حتى قال من قال هو إبراهيم بن موسى السهمي، قال الذي حصله رحمه الله من بركة العلم ومن ما كان عنده من العلم، وذلك لبره بوالديه، فقد كان مقدما في العلم، مقدما ورئيسا في أهل عند أهل بلده في العلم. فقال إبراهيم بن موسى السهمي أن ذلك كان لبره بوالديه، فلحقته خير هذا البر، وأصبح مقدما في الدنيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مقدما في الآخرة. ومن حرصه رحمه الله، وهي قصة نافعة لنا جميعا، قال رحمه الله لما ورد نعي محمد بن أيوب الرازي وهو أحد حفاظ الحديث، دخلت الدار وبكيت وخرجت ومزقت على نفس القميص. لما فعل هذا الصبي؟ لفوات هذا الإمام ولم يأخذ عنه العلم. قال دخلت الدار وبكيت وخرجت ومزقت على نفس القميص. كان صبيا صغيرا، يعني هذا تمزيق القميص قد يكون يدخل في باب الجزع، لكن تجاوز أهل العلم في مثل هذه القصص لأنه كان صغيرا وكان حسرة على ما فاته من علم هذا الإمام. قال فاجتمع أهلي علي في مصيبة، الآن صبياننا لو حصل له أن هناك سيارة أو سوني أو شيء انكسر عليه أقام الدنيا ولم يقعدها، انظروا إلى العقول السالفة وانظروا إلى عقول أبنائنا، وقد يكون العقل الذي في الابن الذي جعله في هذه المرتبة أنت يا الأب، لأنك أصبحت تدور أنت وإياه على مثل هذه المسائل. فإذا كسرت عليه إحدى الألعاب أو كسر عليه شيء من مقتنياته في اللعب أو فوت عليه كشتة أو فوت عليه يعني طلعة أو فوت عليه شيء من هذا بكى. وانظروا إلى سلفنا رحمهم الله عز وجل، كما ذكرت حصلهم العلو في الدنيا لأن كانت هممهم عالية وكانت آراؤهم عالية وكان ما يطلبونه عاليا، بكى على فوات إمام وهو صغير، وصبياننا يبكون على فوات ألعاب أو على فوات شيء من الملاهي الدنيوية. قال فاجتمع أهلي علي، كما يجتمع الآن الأهل على الطفل لو كسرت ماذا؟ شيء من ألعابه، ويقول نعوضك بلعبة أخرى، نعوضك بسي دي آخر أو باسطوانة أخرى أو كذا إلى آخره. لكن انظروا إلى همم العوائل السابقة وانظروا إلى بعض همم بعض من نعرف. فقال رحمه الله منعتموني الارتحال، يقول لأهله منعتموني الارتحال إلى محمد ابن أيوب. هذا البكاء والجزع وتمزيق الثياب هو صبي صغير، لما؟ قال منعتموني الارتحال إلى محمد بن أيوب الرازي. قال فسلوا قلب فسلوا فأصبح منهم أنه سلوا قلبه، ثم بعد ذلك أذنوا له بالرحلة في طلب العلم، وهذه فيها فائدة. قال ولم يكن ها هنا شعره، يعني كان شاب صغير، ولم يكن ها هنا شعره، وأشار إلى وجهه. الآن تجد بعض الكبار أن عقولهم مثل الصبيان، أن عقولهم مثل الصبيان. تجد بعض المجالس، تدخل بعض المجالس، إنسان في وظيفة، إنسان في كلية، في جامعة، وتسمع من كلامه، والله يستحى أن تسمع هذا الكلام من مثل هذا الذي قد بلغ مثل هذا العمر، بل قد يكون في مجالس وفي بعض الوظائف من يكون كبيرا في السن، ثم يحصل منه الغضب ويحصل منه الجزع على أمر تافه جدا. والمنبغي علينا جميعا أن نترفع عن مثل هذه الأمور وأن نسمو بعقولنا. وهو صاحب المستخرج من صحيح البخاري، وإمام من أئمة أهل الإسلام، والكلام عنه طويل، وما ذكر في ترجمته والفوائد التربوية والفوائد العلمية في ترجمته كثيرة. وذكر الذهبي رحمه الله عز وجل كما ذكرنا أنه من الحفاظ الأعلام، وله ترجمة في الأنساب للسمعاني، وترجمة في سير علام النبلاء، وترجمة في التذكرة، وفي غيرها من كتب أهل العلم. توفي رحمه الله عز وجل في سنة 71 و300، وهو ابن 94 سنة، يعني أن هذا الإمام عمره، وابن 94 سنة. هذا الكتاب هو اعتقاد أئمة أهل الحديث، وسمي أيضا باعتقاد السنة، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في كتاب العلوم، وسماه الصابوني رحمه الله عز وجل في عقيدة السلف أصحاب الحديث، سماه برسالة أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان، وسماه ابن رجب رحمه الله برسالة الإسماعيلي إلى أهل الجبل. وبعض أهل العلم يرى أن رسالة الإسماعيلي لأهل جيلان ورسالة الإسماعيلي لأهل الجبل أنهما رسالتان مختلفتان. وسماه بعض أهل العلم باعتقاد أهل السنة. هذه الأمور واختلاف التسميات في هذا الكتاب لأنه رحمه الله لم يجعل للكتاب عنوانا، وإنما استشف ذلك أهل العلم رحمهم الله من كلام له في ثنايا الكتاب. هذا الكتاب والناظر فيه مع كتاب الصابوني الذي هو عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، يجد أن بينهما توافق في كثير من المسائل، بل تشابه حتى في الترتيب، مع أن الصابوني متأخر عن الإسماعيلي رحمه الله عز وجل. فالذي ينظر في كتاب أبي بكر وكتاب أبي عثمان يجد تشابها كثيرا في الترتيب وفي بعض النقولات. قد كان الصابوني رحمه الله ينقل عن الإسماعيلي نقولات في تقرير عقائد السلف رحمهم الله. وامتاز كتاب الصابوني بكثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث والآثار. امتاز كتاب أبي عثمان الصابوني رحمه الله بكثرة الاستدلال بالآيات القرآنية والحديث النبوية والآثار السلفية عن كتاب أبي بكر الإسماعيلي. كذلك امتاز كتاب أبي عثمان الصابوني بأنه يذكر الأحاديث مسندة، بخلاف أبي بكر الإسماعيلي فإنه يذكرها بلا إسناد. امتاز كتاب أبي عثمان الصابوني بأنه يذكر الأحاديث مسندة، بخلاف الإسماعيلي رحمه الله عز وجل. وكما ذكرنا أنه اقتبس أبو عثمان الصابوني من أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. وهذا التشابه هو في الترتيب في الألفاظ، أما التشابه في الاعتقاد فإن أهل السنة كلهم متفقون على هذا الباب، فالذي يؤلف في القرن الأول كالذي يؤلف في القرن الرابع عشر، فإن العقيدة واحدة لأن مصدر التلقي واحد، هذا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، بخلاف الذين يقدمون المعقول على المنقول فإن العقول ماذا؟ تختلف. لذلك الواجب على عموم المسلمين أن يجعل لعقله حدا. وهناك عبارة نافعة ماتعة للشافعي رحمه الله، قال رحمه الله عز وجل: إن للعقل حد كما أن للبصر حد، إن للعقل حد كما أن للبصر حد. فالذي يزعم أن حد أن عقله بلا حد فإنه قد خالف العقل، الذي يزعم أن عقله بلا حد فإنه قد خالف العقل. فالذي يعتمد على عقله فإن العقول تختلف، الذي يعتمد على ما في ذهنه دون الرجوع إلى المعصوم فإن ذلك سيكون منه الاختلاف، فعقل فلان يختلف عن عقل فلان. لذلك ما جاءت الشريعة بأن الناس عند الاختلاف يرجعون إلى العقول، فإن الشريعة لو أرجعت الناس إلى المعقول فإنها ترجع الناس إلى الشقاق والاختلاف، لأن العقول تختلف. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الشريعة أرجعت الناس إلى المنقول، فإن المنقول لا خلاف في أنه معصوم، فإن المنقول لا خلاف في أنه معصوم، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. والعجب أن الناس يتركون رحمة الله ويذهبون إلى عذاب الله سبحانه وتعالى، فإن رحمة الله في الأخذ بالقرآن، فإن رحمة الله في الأخذ بالسنة، فإن رحمة الله في الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعذاب في الفرقة، والعذاب في أننا نترك كتاب الله ونترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ بعقولنا. لذلك الحديث المشهور: اختلاف أمة رحمة لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله رحمته في عذاب أمته، فإن ذلك لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا ثبت عند أبي داود وعند غيره أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عاب عثمان رضي الله عنه وأرضاه في إتمامه الصلاة بمنى. كان عثمان له رأي رضي الله عنه أن يتم الصلاة الرباعية بمنى، وعاب أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عليه ذلك، ثم بعد ذلك صلى وراءه، وكان عثمان يتم وكان هو الإمام، فسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قد عبت على عثمان وصليت وراءه؟ قال رضي الله عنه: الخلاف شر، الخلاف شر. لذلك الرحمة في الجماعة، ولا تكون الجماعة إلا على الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرقة والاختلاف شر وعذاب، وليس كل اجتماع محمود، كما أنه ليس كل تفرق مذموم، وهذا الأمر لا بد أن يعيه العبد المسلم أنه ليس كل اجتماع محمود وليس كل تفرق مذموم، فالاجتماع على غير الكتاب والسنة والله مذموم، والتفرق من أجل الكتاب والسنة والله محمود. لذلك في قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا ماذا؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لم يقل الله واعتصموا جميعا، قال واعتصموا بحبل الله. فإنما يكون الاجتماع على حبل الله، فقدم الكتاب والسنة ولم يقل واعتصموا جميعا كما ذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. فليس الاجتماع على كل حال محمود، ولكن الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم السلف الصالح هو المحمود. فنجد اجتماع على بدع، نجد الخوارج الآن داعش وجبهة النصرة قد يكون عندهم نوع اجتماع، ولكن هل هذا الاجتماع محمود؟ لا والله، إنما هذا الاجتماع على سفك دماء المسلمين، على التدمير والتخريب وعلى القتل وعلى استباحة أعراض المسلمات. فإن المسلمات في تلك الديار هم بين نيران، بين نظام يستبيح عرض امرأة بشهوة، وبين داعش يستبيح عرض امرأة بكونها سبية عياذا بالله. وهذا أمر واقع، وتأتي الأسئلة الكثيرة من هؤلاء النسوة أنهم بين هذه النيران، إما أن يستباح عرضها عن طريق من يستبيحه عياذا بالله بالاغتصاب، أو يستبيح هذا العرض بكونها سبية، بكونها مرتدة فيستبيح عرضها. فليس هذا الاجتماع أبدا من الاجتماع المحمود. لذلك أين العقول التي تمدح مثل هذه الأفعال أو تثني على مثل هذه الأفعال ومثل هذا الدمار؟ فالتمسك بالكتاب والسنة والله فيه النجاة في الدنيا والأخرى، ومن تمسك بالكتاب والسنة نبل عقله وكبر عقله وكبر توجهه وأصبح من عباد الله الكبار ولو كان صغيرا. ومن ترك الكتاب والسنة لو كان قد عمر في هذه الدنيا وأصبح كبيرا فإنه يكون في عقله صغيرا، لأنه لم يوفق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالعقول تسمو بتمسكها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنجو بتمسكها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. السنة نوح في عصره، من نجا؟ من ركب السفينة، ومن ترك السفينة لا عاصم له من أمر الله إلا إذا كان من قوم من؟ من قوم نوح ومن أتباع نبي الله نوح. كذلك نقول في عصرنا: لا عاصم لك اليوم إلا بركوبك هذه السفينة التي فيها النجاة والله في الدنيا والأخرى. فمثل هذه العقائد عقائد مهمة، ولا يكون التمسك بالكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح، على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى فهم القرون الأولى، وإلا كل من الناس يزعم أنه يفهم الكتاب والسنة. فالداعشي يقول قال الله،
قال رسول الله لذلك نبينا ماذا قال؟ على مثل ما أنا وأصحابي. فهم السلف. فإذا قال لك الداعشي معنى هذه الآية كذا وكذا، قل له من فهم من السلف هذا، نعم هذا المعنى، من أهل العلم من أهل الأثر، وإلا الخوارج يستدلون بكتاب الله وبسنة رسول الله. إن الحكم إلا، ماذا قال علي وهو من السلف؟ كلمة حق آية، لكن الفهم ماذا؟ سقيم، أريد بها إيش؟ باطل. نقول لهؤلاء إن استدللتم بكتاب الله وبسنة رسول الله هذا حق، ولكن الباطل أين؟ في فهمكم للقرآن، في فهمكم للسنة، كما قال علي كلمة حق أريد بها ماذا؟ أريد بها باطل. فهذا هو فهم السلف. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له ماذا؟ ويتبع ماذا؟ غير سبيل المؤمنين، هذا فهم السلف. فالرايات المرفوعة بالدعوة إلى القرآن والسنة يجب أن تكون هذه الدعوة على فهم من؟ على فهم السلف الصالح. وهذه العقيدة إنما بناها رحمه الله عز وجل على فهم السلف الصالح رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل في أول هذه الرسالة العظيمة الماتعة النافعة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا، بعد أن ساق الإسناد الذي هو ابن قدامة رحمه الله عز وجل وذلك في كتابه ذم التأويل، قال رحمه الله: اعلموا رحمني الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، اعلموا رحمني الله وإياكم، هذه الكلمة اعلموا يبدأ بها في التنبيه إلى الأمور المهمة. فإذا أردت أن تنبه شخصا على مسألة مهمة من مسائل العلم فتقول له اعلم، من أجل أن يتنبه. لذلك سار على هذا المنهاج وعلى هذه الطريقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما في ثلاث الأصول: اعلموا، اعلم رحمك الله، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة الرسالة. فإذا أراد الطالب أو المعلم أو الكاتب أن ينبه على مسائل مهمة فإن ذلك من طريقة أهل العلم، أنهم يبدأون بقولهم اعلم أو اعلموا من أجل أن يتنبه. وهذا الإسماعيل رحمه الله قال هذا لكي أن يتنبه من أرسل له هذه الرسالة من أهل الجبل أو من أهل جيلان. وهذا التنبيه كذلك لعموم من يقرأ هذه الرسالة، هذا التنبيه أيضا لعموم من يقرأ هذه الرسالة. ثم دعا المصنف رحمه الله لمتلقي الرسالة وقارئ الرسالة: اعلموا رحمني الله وإياكم. ما معنى الرحمة؟ الرحمة تشتمل على أمرين: على مغفرة ما سبق، والتوفيق فيما يستقبل. الرحمة تشتمل على أمرين: على مغفرة ما سبق، والتوفيق فيما يستقبل. فلو قلت لإنسان رحمك الله أو اعلم رحمك الله، فهذا الأمر يشتمل على أمرين: على أن يغفر الله لك من ذنبك ما سبق، وأن توفق فيما يستقبل. والذي يعتقد هذه العقيدة هو مرحوم برحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك ناسب أن تذكر هذه الرحمة في أول كتب الاعتقاد. فكما فعل أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله، أي إذا اعتقدت هذه العقيدة الأثرية السلفية فأنت مرحوم برحمة الله سبحانه وتعالى، وأنت داخل في من رحمه الله عز وجل. وهذا حق، من كان من أهل هذه العقيدة فهو المرحوم، ومن كان على خلاف هذه العقيدة فهو المحروم عياذا بالله. لذلك ناسب أن يذكر الأئمة رحمهم الله هذه العبارة: اعلم رحمك الله واعلموا رحمني الله وإياكم، لأن هذا مناسب في تقرير هذه العقائد وتقرير هذا المنهاج السني الأثري، لأنه من كان كذلك فهو المرحوم برحمة الله، برحمة الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله: اعلموا رحمني الله وإياكم. وبدأ رحمه الله بالدعاء لنفسه أولا ثم لغيره اقتداء بالنصوص الشرعية. بدأ رحمه الله عز وجل بالدعاء لنفسه ثم الدعاء لغيره اقتداء بالنصوص الشرعية، كما ثبت عند أبي داود من حديث أبي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال صلوات ربي وسلامه عليه: رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر، كما جاء في الحديث. فكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا دعا وأراد أن يدعو لنفسه ولغيره بدأ صلوات ربي وسلامه عليه بالدعاء لنفسه. وجاء كذلك عند الترمذي: كان إذا ذكر أحدا فدعا بدأ بنفسه. ودعاء طلاب ودعاء أهل العلم رحمهم الله لطلابهم ولقراء الرسائل هذا فيه التلطف وفيه الشفقة بالمتعلم، هذا فيه التلطف بالمتعلم والشفقة عليه. وفي قوله اعلموا رحمني الله وإياكم إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، في قوله اعلموا رحمني الله وإياكم إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. قال أن مذهب أهل الحديث مذهب أي طريقة ومسلك أهل الحديث أهل السنة، وهذه كلها أسماء لأهل السنة والجماعة، أهل الحديث أهل السنة والجماعة أهل الأثر السلفيون، هذه كلها أسماء لأهل السنة والجماعة، وهي أسماء كذلك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كلها تدل على مسمى واحد ألا وهو لأهل السنة، الذي هو المذهب الحق الذي يجب على الناس جميعا أن يعتقدوا هذا المذهب ويسيروا عليه. فالصواب والحق والسعادة في سلوك مذهب أهل السنة. قال رحمه الله: إن مذهب أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، ثم ذكر الاعتقاد، هذا هو اعتقاد أهل الحديث. ولا يقول القائل إن اعتقاد أهل الحديث هو الأقرب إلى السنة أو هو الأقرب للإسلام، هذا غلط. فإذا قلت إن اعتقاد أهل الحديث هو الأقرب فلم يكن هو من الإسلام، وإنما كان هو الأقرب إلى إيش؟ إلى الإسلام، وهذا غلط في اللفظ. فتقول هو اعتقاد أهل الإسلام، هو اعتقاد أهل الحق، هو اعتقاد أهل الحديث. لذلك من يقول إن أهل الحديث هم أقرب الناس إلى الصواب هذا غلط، بل هم أهل الصواب، بل هم أهل الحق، وهذه قد يتساهل بعض الناس في التلفظ بهذه اللفظة، وهذا لفظ ليس بصحيح، بل أهل الحديث هم أهل الحق ومعهم الحق، لأنهم أخذوا الحق من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في مقدمة العقيدة الواسطية قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. وهنا الشيخ رحمه الله قال: اعلموا رحمني الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث وأهل السنة والجماعة الإقرار، يعني الاعتراف، الإقرار يعني الاعتراف بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا من أركان الإيمان، ما ذكره المصنف رحمه الله هنا من أركان الإيمان، وسيفصل رحمه الله في بعض هذه الأركان. وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو اعتقاد أهل السنة. وذكر رحمه الله هنا ماذا؟ ذكر مصدري التلقي، ذكر رحمه الله مصدري التلقي، القرآن والسنة. قال: يقرون بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية. فهذا فيه فائدة، أنه رحمه الله أشار إلى مصدري التلقي ومصادر التلقي عند أهل السنة تختلف عن مصادر التلقي عند علماء الكلام وعند الصوفية وعند الروافض، فإن مصادر التلقي عند أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، أما عند غيرهم كعلماء الكلام فإنهم يقدمون العقل على النقل، وإن أخذوا بالقرآن وإنما لأن القرآن وافق المعقول وليس لأن المعقول يوافق المنقول. لذلك القانون عند علماء الكلام أنهم يأخذون بالمتواتر، فيخرجون أحاديث ماذا؟ الآحاد، ويقولون إن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت، فلا يأخذون بأحاديث الآحاد في العقائد. ثم يأتون إلى القرآن ويقولون إن القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة، فيتركون القرآن لكونه ظني ماذا؟ الدلالة، ويقولون إن العقل قطعي، فيأخذون بالعقل ويقدمون العقل على النقل. فهذا هو قانونهم في هذا الباب، قانون علماء الكلام في نهايته إلى تقديم المعقول على المنقول، حتى وإن زعموا في أول الأمر أن الأخذ بإيش؟ بالمتواتر. قالوا: وإن كان المتواتر قطعي الثبوت ولكنه ظني ماذا؟ الدلالة. فمصادر التلقي عند هؤلاء هو العقل، وعند الصوفية مصادر التلقي الوجد والذوق والكشف، وهذه كلها مصادر هي ليست بمصادر أهل السنة أهل الحديث طائفة المنصورة فرقة الناجية. لذلك الإمام رحمه الله هنا أشار إلى مصدري التلقي عند أهل السنة، قال: وصحت به الرواية، أي أن تكون الرواية صحيحة عمن؟ عن رسول الله، سواء كانت هذه الرواية خبر آحاد أو خبر متواتر. فنأخذ العقيدة من القرآن ومن الحديث النبوي، وإنما العقيدة التي تؤخذ من أحاديث رسول الله ما صح عن رسول الله، ما صح عن رسول الرسول. وهذه من دقته رحمه الله، لم يطلق قال والرواية عن رسول الله، وإنما قال وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده. وهذا حق، إذا جاء أمر الله فهو على الرأس والعين، وإذا جاء أمر رسول الله فهو كذلك على الرأس والعين. قال إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، إذا اتبعت الكتاب والسنة فقد ضمنت لك الهداية وأصبحت من عباد الله المهتدين، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو الهادي إلى الصراط المستقيم، وهو صلى الله عليه وسلم الهادي إلى صراط الله سبحانه وتعالى القويم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. هذا هو أو هذه هي طريقة أهل السنة، يقرون بالله وبكتابه ورسله وملائكته واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويأخذون بمصادر التلقي الكتاب والسنة، وإذا كان منهم هذا فإن الهداية لهم قد أصبحت مضمونة، وإذا كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، وكان يشهد لهم بأنهم على طريقة السلف الصالح، ويحذرون من مخالفة طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويحذرون من مخالفته الفتنة كما قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون أمره أو يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. الفتنة الكفر بالله سبحانه وتعالى، ذلك مالك رحمه الله كما ذكر ذلك الشاطبي وغيره، جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، هذا هو ميقات من؟ هو ميقات أهل المدينة، فإن المواقيت كما هو معلوم 5. قال أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميقات ذي الحليفة، قال يا أبا عبد الله إنما هي أميال، فقال أخشى عليك الفتنة، قال أخشى عليك الفتنة، لأنه أراد أن يسبق إلى هذه القربة، ولم تكن هذه القربة قد سبق لها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هي إلا أميال أريد بها الخير، فقال أخشى عليك الفتنة عن الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك، قال وكيف ذاك؟ قال ألم تسمع إلى قول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب عليم. لذلك ثبت في الصحيحين أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه فقال أرأيت يا أبا عبد الرحمن لو كان الحجر مزدحما، يعني الحجر الأسود، أو قبل، فقال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، فقال أبا عبد الرحمن أرأيت لو كان الحجر مزدحما أو قبل، قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، قال أرأيت، هنا أدخل ماذا؟ الرأي، أرأيت لو كان الحجر مزدحما أو قبل، قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، واترك أرأيت في اليمن، أنه كان هذا الرجل من أهل اليمن، قال واترك أرأيت في اليمن، لا تضرب الأحاديث النبوية بإيش؟ بالآراء. قد يقال لمصلحة إذا كان هناك ازدحام وخشية على نفسه وخشية على الناس إذا كان شديدا أو كان قويا أن يجرح أو أن يحصل لغيره الأذى، هذا باب، لكن أن يكون من الإنسان هذا، وقد كان من منهج عبد الله بن عمر أن يقبل ولو كان ماذا؟ ولو كان مزدحما، لكن الشاهد هنا أنه أجابه بإيش؟ بالأثر، قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، أجابه بالأثر. ثم قال رحمه الله عز وجل ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وصف بها نبيه، وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه، ولم يذكر كيف كان استواء. هذا المقطع يبين لك المصنف رحمه الله عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات. هذا المقطع يبين لك المصنف رحمه الله عز وجل عقيدة السلف رحمهم الله في باب الأسماء والصفات. كما قال أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ولا نتجاوز القرآن، ولا نتجاوز القرآن. فهنا رحمه الله ذكر أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف. ويقرر أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذا الباب أن هذا الإثبات للأسماء والصفات يكون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يقرر أهل السنة أن هذا الباب يكون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وإنما يصف المسلم ربه بما وصفه الله، بما وصف الله به نفسه وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. والتحريف في اللغة الإمالة والتغيير، واصطلاحا تغيير الألفاظ، واصطلاحا تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها. تحريف في اللغة الإمالة والتغيير، واصطلاحا تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها. قال بعض أهل العلم: وهذا تعريف أدق في تعريف التعريف، في تعريف التحريف. هذا التعريف أدق في تعريف التحريف، هو تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها، هو أدق من قولهم صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل. والتحريف على قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. والتحريف اللفظي على أربعة أقسام: التحريف بالزيادة، وتحريف اللفظ بالنقصان، وتحريف اللفظ بتغيير حركة إعرابية، وتحريف اللفظ بتغيير حركة غير إعرابية. أما تحريف اللفظ بالزيادة فهو كقول ابن أبي دؤاد لما قال للمأمون بتغيير قوله تعالى في أستار الكعبة: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، قال: أن يزال ويزاد بدله ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. ما قاله ابن أبي دؤاد للمأمون أن يزال وهو السميع البصير، ويزال ذلك ويزاد وهو العزيز الحكيم، وذلك نفيا لاتصاف الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر. وتحريف اللفظ بالنقصان في قول جهم: وددت أن أحك المصحف الرحمن على العرش استوى. أحك يعني أزيل وأنقص، وهذا تحريف اللفظ بالنقصان. وددت أن أحك المصحف الرحمن على العرش استوى، لأن الجهمية ينفون صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. والتحريف اللفظي بتغيير حركة إعرابية، كما في قول الله سبحانه وتعالى، الله يقول: وكلم الله موسى تكليما، فقالوا يحرف بتغيير حركة إعرابية وكلم الله موسى تكليما، فأصبح الكلام ممن؟ من موسى، فغيروا الحركة الإعرابية من الضمة فيكون المتكلم هو الله إلى النصب فيكون المتكلم هو موسى. وتحريك اللفظ بتغيير حركة غير إعرابية وكلم الله موسى تكليما، يعني جرحه، وكلم الله موسى تكليما. أما التحريف المعنوي، وقبل ذلك ذكر أهل العقيدة أن جهميا طلب من أبي عمرو بن العلاء، هو أحد القراء المشهورين لكتاب الله سبحانه وتعالى، طلب أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما، أن يقرأ القارئ وكلم الله موسى تكليما، فقال له أبو عمرو بن العلاء، قال: هب أني فعلت ذلك، فأين تذهب من قول الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه؟ أين تذهب من قول الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه؟ قال: فبهت الجهمي، فبهت الجهم. معارك بين أهل السنة وبين غيرهم حتى نقلوا لنا هذه العقيدة صافية، ويأتي بعض الناس الآن ويذهب إلى الشبه والمشكلات والمشتبهات ويترك هذه العقائد الصافية، فيحصل له اللخبطة ويحصل له التخبط. ولكن يا عبد الله، كن سائرا على عقيدة السلف، على عقيدة السلف، حتى في قولهم وكلم الله موسى تكليما. كذلك لأهل العلم رحمهم الله كلام في المصدر يؤكد أن الكلام لله سبحانه وتعالى، كما سوف يأتينا في صفة الكلام. النوع الثاني التحريف المعنوي، النوع الثاني التحريف المعنوي، وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء اللفظ، هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء اللفظ. وهذا كمن حرف اليد بمعنى القوة والنعمة، كعقائد الأشاعرة ومن سار على طريقتهم، أنهم قالوا المقصود بيد الله أي القوة والنعمة. وهذا النوع يقول أهل العلم رحمهم الله ينبغي الاهتمام به، التحريف اللفظي، التحريف المعنوي ينبغي الاهتمام به من أجل ضبطه، من أجل ضبطه وهدم أصول أهل البدع. فإن من تكلم في باب الأسماء والصفات، غالب من تكلم في هذا الباب من أهل البدع هو في التحريف ماذا؟ المعنوي، هو في التحريف المعنوي. لذلك يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإذا وقع إنما يقع من جاهل. والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإن وقع فإنه يقع من جاهل أو من صاحب هوى، وظاهر ما يكون من هواه وظاهر الرد عليه. لكن التحريف اللفظ المعنوي فإن هذا هو الذي سار عليه أهل البدع، وسار عليه من تكلم في باب الأسماء والصفات من أهل البدع، فينبغي الاهتمام به من أجل ضبط هذا الباب وهدم أصل المبتدعة. فإن أهل البدع يسمون هذا التحريف تأويلا، أهل البدع يسموا هذا التحريف تأويلا. فإذا رأيت في كلام المبتدعة من أهل الكلام التأويل فمرادهم به التحريف. إذا رأيت في كلام المبتدعة من أهل الكلام وغيرهم التأويل فمرادهم به التحريف، وليس هذا معروفا في اصطلاح السلف، وليس هذا معروفا في اصطلاح السلف من جهة صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر من غير دليل. فإن التأويل في عرف المتقدمين وفي غالب عرف المتقدمين هو التفسير وما يؤول إليه الكلام، لذا يكثر في كلام السلف القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، كما هو عند الطبري القول في تأويل قول الله كذا أي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. والتعطيل في اصطلاح أهل العلم هو نفي أسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله عز وجل. التعطيل في اصطلاح أهل العلم هو نفي أسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله عز وجل. وأهل التعطيل لم يفهموا من أسماء الله تعالى ما هو لائق بالخالق. أهل التعطيل لم يفهموا من أسماء الله وصفاته ما هو لائق بالخالق فعطلوا، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل. فأهل التعطيل في أول الأمر ممثلة، لأنهم مثلوا صفات الخالق بماذا؟ بالمخلوق، فنزهوا الخالق عن هذه الصفات فذهبوا إلى إيش؟ إلى النفي الذي هو التعطيل. فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل، فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل، لأنهم في أول الأمر المعطلة مثلوا ثم قالوا قالوا إن هذه الصفات لا نفهم منها إلا كصفات المخلوقين، فعطلوا ونفوا أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. والتعطيل على معنيين، تعطيل عام، وارجعوا في التعطيل العام إلى كتاب الجواب الكافي ابن القيم رحمه الله عز وجل، فإن التعطيل العام على ثلاثة أقسام، التعطيل العام على ثلاثة أقسام، نذكر هذه الأقسام سريعا: تعطيل المصنوع من صانعه كتعطيل الفلاسفة، القسم الثاني تعطيل الصانع عن كماله المقدسة كتعطيل أهل البدع لأسماء الله وصفاته، الثالث تعطيل حق معاملته بترك عبادته، تعطيل حق معاملته بترك عبادته، وهذا كفعل المشركين لما عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وأرجع هذا التقسيم إلى كلام القيم رحمه الله في الجواب الكافي. أما في باب الأسماء والصفات فإن التعطيل ينقسم إلى قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. وقسمه بعض أهل العلم إلى أربعة أقسام: القسم الأول إنكار الأسماء والصفات، وهذا تعطيل ماذا؟ كلي، كتعطيل الجهمية، كتعطيل الجهمية. القسم الثاني إنكار الصفات وإثبات الأسماء، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا كتعطيل المعتزلة، وسار على هذا التعطيل ابن حزم، وسار على هذا التعطيل ابن حزم. فقول ابن عبد الهادي رحمه الله وكان ابن حزم جهميا جلدا، المقصود به أنه كان من أهل النفات، أنه كان من النفات، لأن إطلاق السلف للجهمية على إطلاقين: إطلاق عام ويقصدون بالجهمية النفات، ويدخل في هؤلاء كل من معطل وإن لم يكن تعطيله تعطيلا ماذا؟ كليا. إطلاق السلف للجهمية إما بإطلاق عام ويدخل فيه كل من نفى أو إطلاق خاص، ويقصدون به من سار على طريقة الجهمية السيرة في عقائدي سيرا خاصا على عقائدي الجهمية. وتعطيل المعتزلة تعطيل ماذا؟ كلي أو جزئي؟ جزئي. القسم الثالث إثبات الأسماء وبعض الصفات كمذهب الأشاعرة والماتريدية ومن سار على طريقتهم. لذلك الأشاعرة المتأخرون يثبتون من الصفات كم؟ 7 صفات: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذا السمع والبصر، مجموعة في قولهم حي عليم قدير والكلام، حي عليم قدير والكلام له إرادة، هذا الخامس، وكذا السمع والبصر. فهذا مجموع في قولي في إثبات صفاتي في إثبات صفات الله. هناك فرق بين الأشاعرة المتقدمون والأشاعرة متأخرون، سوف نعرج على ذلك عند ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. القسم الرابع من أقسام المعطلة وصف الله بسلب النقيضين، وصف الله بسلب النقيضين، وهو مذهب الباطنية الملاحدة، وهو قولهم إن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، فإنهم يسلبون من الله ماذا؟ النقيضين، الحي والوجود والعدم. فانظروا في سلب النقيضين ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في أول التدمرية، ونقف عند هذا القدر. وغدا إن شاء الله تعالى سنمشي، ولأن اليوم أخذنا شيئا من الترجمة وأخذنا شيئا من كلام أهل العلم في فضل هذه العقيدة السلفية، غدا إن شاء الله نمشي في أكثر بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.